الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ومع موضوع بدأت به من أسبوعين تقريبا، ألا وهو الطريقة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين الأول في المدينة، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نتأسى بهذا النبي الكريم في بناء مجتمع المسلمين. الشيء الأكبر من أسس هذا المجتمع المؤاخاة، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. المسلم أخو المسلم، المسلم في أي مكان وفي أي زمان أخو المسلم. والإسلام أيها الإخوة بخاصة، والدين بعامة، حاجة الإنسان إليه كحاجته للهواء، والهواء لا يستطيع أحد أن يحتكره. الماء يحتكر، الأرض تحتكر، المحل يحتكر، أما الهواء لا يحتكر. لذلك حاجة الإنسان إلى الدين كحاجته إلى الهواء، والهواء لا يحتكر، لا يمكن أن يحتكره قوم ولا بلد ولا إقليم ولا ثقة ولا مصر ولا طائفة ولا مذهب. الدين كالهوى. فلذلك كل من يتوهم أنه وحده على حق وما سواه على باطل من دون دليل، من دون استقصاء، فهو واهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ببناء المجتمع الإسلامي عن طريق المؤاخاة. فما لم تشعر بأخوتك لهذا المؤمن، وما لم تشعر أن هذا المؤمن أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك، ما لم يكن انتماؤك للمؤمنين. أما حينما نرى أن المؤمنين بعضهم يتهم بعضا، بعضهم ينتقص من بعض، بعضهم يشتم بعضا، بعضهم يقاتل بعضا، هذه وصمة عار بحق المسلمين. إنما المؤمنون إخوة. فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم الآخر من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة. فلما أنزل الله عز وجل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. يعني في بداية الإسلام كان هناك أسر، بعض الأبناء مسلم بعض الأبناء مشرك، لذلك شاءت حكمة الله أن يكون التوارث بين الإخوة المؤمنين، ولكن بعد حين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الإخوة. وكانت المؤاخاة في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة، أي بعد الهجرة بخمسة أشهر، ولكن ألسنا نحن بحاجة إلى هذه المؤاخاة؟ لست وحدك في الحياة، أنت للكل والكل لك. أولاً لست وحدك في الحياة، الحياة بالأخوة الإيمانية لا تبدو قاسية، والحياة مع الأخوة الإيمانية تبدو مسعدة، وما من إنسان أغلى على المؤمن من أخ له في الله، تنصحه وينصحه، تعينه ويعينك، تتفقده ويتفقدك، تعاونه في معضلات حياته ويعاونك. إذاً لو أن كل واحد منا اتخذ أحد الإخوة أخاً له وصافحه وقال أنا فلان وأنت أخي في الله، هذا هاتفي وهذا عنواني وهنا بيتي، وأنشدك الله إن كنت مضطراً إلى شيء فأنا في خدمتك، وأعاهدك أنني إذا اضطررت إلى مساعدة سوف أطلب منك. واحد جيد جداً، وإذا كان آخى اثنين أو آخى ثلاثة أفضل، يعني إذا آخى خمسة وتفقدهم ما الذي يحصل أيها الأخوة؟ أخ يأتي إلى المسجد يسر بالدرس، تزد قدمه، يخجل من ربه لا يأتي، لا أحد يسأله لما لم تأتي، لا أحد يتفقده، يمضي أسبوع وأسبوع وأسبوع ينقطع كليا عن المسجد. لو أن واحدا اتصل به وسأله كيف حاله، إن شاء الله المانع خيرا، لسر وانتعش فؤاده وعاد إلى المسجد. لذلك لو أن واحدا منا آخى أخا وتعاهد على أن يتناصح، تعاهد على أن يتفقد كل منهما الآخر، والأخ الثاني أفضل والثالث أفضل والرابع أفضل، يعني لو أنك آخيت خمسة أشخاص مشروع ثاني، ما الذي يمنع إذا كنتم خمسة في حي واحد أو في حرفة واحدة أو في قاسم مشترك واحد أو في قرابة واحدة؟ أحياناً القرابة تجمع، أحياناً السكن يجمع، أحياناً الحرفة تجمع، إما قرابة أو زمالة أو صداقة أو جواراً. ما الذي يمنع أن نجلس كل أسبوعين أو كل أسبوع أو كل ثلاثة أسابيع أو كل أربعة أسابيع نجلس ساعة الزمن، نتحاور، نتداول؟ واحد منا استقى موعظة تأثر بها فذكرها لإخوانه، واحد منا حضر خطبة تفاعل معها فذكر مضمونها لإخوانه، قرأنا صفحة من كتاب الله، تدارسنا هذا الكتاب. ما من قوم يجلسون مجلسا يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. الحديث في الدنيا متعب بينما الحديث عن الله مسعد. لذلك أيها الإخوة، لو أردنا أن نترجم هذا إلى سلوك عملي أنه كل واحد ليؤاخي أخا في الله. طبعا لابد من تبادل العناوين، تبادل الهواتف، تبادل يعني فكرة سريعة عن الأخ ماذا يعمل، ويفضل أن يكون أقرب الناس إلى سكنه أو إلى عمله أو إلى قرابته. هذا تنفيذ لمؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام. واحفظ هذه الكلمة، الكل لواحد والواحد للكل، ولست وحدك في الحياة، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إذن ورد في بعض كتب السيرة أن الغرض من المؤاخاة ذهاب وحشة الغربة، وصدقوا أيها الإخوة أننا في غربة. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. ما لم تشعر بالغربة ففي إيمانك خلل. المسلم في آخر الزمان غريب، القابض على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. فما لم تشعر بالغربة ففي الإيمان خلل. إذن الغرض من المؤاخاة ذهاب وحشة الغربة، ولا سيما بعد مفارقة الأهل والعشيرة. ومن أغراض المؤاخاة شد أزر المؤمنين بعضهم ببعض. فلما أعز الله الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة، بطل التوارث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وذي رحمه. يعني في أيام الضيق، في أيام الشدة، في أيام الفتن، في أيام الطرقات الملأة بالنساء الكاسيات العاريات، في زمن الفضائيات، في زمن الإنترنت، في زمن الإباحية، ما من إنسان تألفه ويألفه وتأنس به ويأنس بك كالأخ في الله. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيها، والمتجالسين فيها، والمتبادلين فيها، والمتزاورين فيها. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام أنك إذا أحببت أخا في الله أعلمه أنك تحبه، قل له إني أحبك في الله. ينبغي أن يقول لك أحبك الله كما أحببتك. والحب أحد أركان الحياة النفسية. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. فإذا أحببت أخا في الله كان هذا الأخ لك معينا ورفيقا وناصحا ومحبا. الآن للمؤاخاة أهداف أبعد وأشمل من مجرد التوارث للأسباب التالية: حاجة الأنصار إلى التفقه في الدين. يعني أحياناً أنت أخيك أخ حديث عهد بالمسجد، وأنت لك في المسجد سنوات طويلة، تلقيت علماً غزيراً، عندك فضل علم، فإذا أخيت إنسان مبتدئ أعطيته من علمه، تدارست معه القرآن، تحاورت معه في الفقه، علمته بعض ما في السيرة، بينت له أجمل ما سمعت. إذن المؤاخاة لها هدف آخر. لذلك قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذا جلست مع أخي فتحاور حول هذا الدين، حول هذا النبي الكريم، حول سنته، حول عظمة الإسلام. إذن أحد أسباب المؤاخاة، وهذا من بناء الرسول عليه الصلاة والسلام، حاجة الأنصار إلى التفقه في الدين. وشيء آخر، الدين يؤخذ بالقدوة الصالحة. القدوة الصالحة حقيقة مع البرهان عليها، والإسلام لا يعيش إلا بالمثل. الإسلام لا ينمو وهو في الكتب، ينمو بمسلم تراه عينك. لذلك كما أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، ونحن الآن في أمس الحاجة إلى مسلم يمشي على قدمين. ينبغي أن ترى أمانته، وأن ترى صدقه، وأن ترى عفافه، وأن ترى محبته، وأن ترى إنصافه، وأن ترى غناه عما سوى الله. إذن الحاجة إلى التفقه في الدين، والدين يؤخذ بالقدوة الصالحة. وقد مضى العهد المكي وما فيه من قرآن منزل وجهاد دعوي وصبر على الأذى وهجرة وصحبة وتربية نبوية لا يحمله يوم الهجرة إلى هؤلاء المهاجرين إلا إخوانهم الأنصار. وليس من الممكن أن يعاود رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل إليهم أفراداً وجماعات تلك العلوم التي عاشوها. يعني مرة حضر أمام النبي رجل تكلم فألحن، أخطأ، فقال أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه سنوات طويلة، الآن جاء إلى المدينة، الأنصار لا يعلمون شيئاً، يحبون النبي لكن علمهم قليل. بهذه المؤاخاة جعل السابقين بالعلم يمنحون إخوانهم الأنصار العلم الذي تعلموه من رسول الله. أيها الإخوة، لكن من الضروري أن يتم توزيع المهاجرين على عشائر الأنصار، يعيشون معهم حياتهم بكل تفاصيلها، ليتمكنوا من صناعة القدوة الحسنة والوحدة التربوية النبوية بين الجميع. ولا يمكن تحقيق ذلك بغير العيش المشترك الذي يتجاوز المصاعب التي تفرضها مشكلات السكن والعمل والصحبة. فبالمؤاخاة أصبح المهاجر أخاً لا يبعده عن أخيه الأنصاري العادات والتقاليد الاجتماعية والوراثية وغيرها. إذن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه ذوي السبط المهاجرين بالأنصار أصحابه الجدد، ينبغي أن القوي يؤاخي الضعيف، والغني يؤاخي الفقير. الآن في ملمح جديد، يعني إنسان ميسور إذا آخى طالب علم فأعانه. اقتراح أن أصحاب الفعاليات الاقتصادية وظفوا عندهم طالب علم بنصف دوام وبنصف أجرة، تحل المشكلة. طالب العلم أحياناً يحتاج إلى دخل محدود جداً يقيم أوده، فإذا أنت تفضلت وعينت طالب علم عندك بنصف دوام أتيح له أن يدرس، وبهذا الدخل القليل أتيح له أن يعيش. فإذا كبر هذا الطالب وصار داعية فكل عمله في صحيفة من كفله. لا، دخلنا بموضوع جديد، الغني بأخي الفقير، والقوي بأخي الضعيف، والذي عنده حرفة بأخي من لا يتقن هذه الحرفة. والله أعرف رجلا عنده محل حلويات، دخل لعنده إنسان من محافظة نائية في الشمال الشرقي وغير مسلم، قال له: هل تعلمني صنع الحلويات؟ قال له: حاضر. أدخله إلى المعمل وصنع أمامه طف وكتب التفاصيل، فلما انتهى قال: اصنع طبخة أنت أمامي. يقسم بالله العظيم مضى على هذا العمل 30 عاما، ما من عام إلا ويأتيه من آخر الدنيا ومعه هدية ثمينة. يقول له: لحم كتفي من خير. يعني ما الذي يمنع إن كنت صاحب حرفة أن تؤاخي إنساناً لا يتقن هذه الحرفة؟ أخواننا الكرام، الغرب علمنا الجشع، علمنا حبس المعلومات، علمنا أنك إذا أردت أن تفك محرك تقول للصانع: اخرج، لئلا يتعلم، لئلا ينافسك. ما الذي يمنع هذا الصانع الذي يعمل بلا أجر من أجل أن يتعلم، ما الذي يمنع أن تعلمه هذه الحرفة؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. غير المؤمن شحيح، يظن بمعلوماته. إذا المؤاخاة تأخذ بعدا جديدا، غني وفقير، قوي وضعيف، صاحب حرفة، إنسان من بلد بعيد يقيم هنا للدراسة. إذا أخيت أخا مقيما وأنت مغترب يعاونه، هو من البلد، يعرف البئر وغطائها. لذلك إذا في تباعد بالصفات فالأخوة أجدى. الإسلام أيها الإخوة بحد ذاته لا يقوم على الأسس والقواعد العصبية والقبلية والعشائرية والعرقية. اسمعوا مني هذا الكلام، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة أبدا. أي إضافة على كلمة مسلم هذا يتجه نحو التعصب. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من قتل على عصبية. بعد كلمة مسلم لا يضاف ولا كلمة. لذلك الإسلام لا يقوم على أسس عصبية ولا قبلية ولا عشائرية ولا عرقية. يعني لما كنا مسلمين في شتى بقاع الأرض كنا أمة واحدة، فلما قلنا نحن عرب قال الأتراك: ونحن أتراك. وقال الأكراد: ونحن أكراد، نطالب حكما خاصا. الإسلام أممي، أممي الإسلام، كل من آمن بما نؤمن وطبق ما نطبق هو منا ونحن منه، له ما لنا وعليه ما علينا. وقد تستغربون إن ألقيت على مسامعكم أسماء علماء كبار جدا ليسوا عربا. الإمام البخاري ليس عربيا، صلاح الدين الأيوبي ليس عربيا، ألا نفتخر به؟ الشيء الصحيح أن يكون الإسلام أممياً، لا يمنع أن تكون أنت عربي، لا يمنع أن تبين أنك منتسب لهذه الأمة، لكن من دون تعصب، من دون أن تزدري الآخرين، أو من دون أن يزدريك أحد. لذلك لا بد من وضع أسس المجتمع الجديد بعيداً عن المؤثرات والموروثات الجاهلية، وليكون هذا المجتمع الجديد مثالاً صالحاً يحتذيه المسلمون على مر العصور. يعني أضع بين أيديكم أمثلة يصعب تصديقها لكنها واقع. بلال الحبشي من الطبقة الدنيا في مجتمع الجاهلية، ليس عربياً وليس قرشياً وليس من أرومة قريش، عبد أسود مملوك يعذبه سيده لأنه آمن بمحمد، يأتيه الصديق يشتريه منه بالثمن الذي طلبه، يقول سيد بلال: والله لو دفعت به درهما لبعتكه. يقول الصديق: والله لو طلبت 100,000 درهم لدفعتها لك. وأخذ بلالا ووضع يده تحت إبطه إشعارا لسيده أنه أخوه في الإسلام. بلال إذا قدم المدينة يخرج عمر عملاق الإسلام لاستقباله، هذا هو الإسلام. الصحابة الكرام إذا ذكروا أبا بكر يقولون: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، هذا الإسلام. لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المجتمع يتقدم. الله عز وجل لم يعتمد في الترجيح بين خلقه إلا قيمتين: قيمة العلم وقيمة العمل. أما قيمة العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وأما قيمة العمل، ولكل درجات مما عملوا. وما لم تعتمد الأمة هذين المرجحين لن تقف على قدمين. لذلك هناك قيمة المال، قيمة النسب، قيمة الحسب، قيمة الجمال، قيمة الزكاة، قيمة الأرومة، هذه قيم لم يعتمدها القرآن إطلاقاً، اعتمد قيمة العلم واعتمد قيمة العمل. الهدف الثالث من هذه المؤاخاة تحقيق التكامل والتكافل والتعاون الاجتماعي في جميع الأحوال والمجالات. فالفرائض الإسلامية من صلاة وزكاة وصوم وحج نقوم بها جميعا، والذي يشكل بمجموعه غاية المؤاخاة. صلاة واحدة، الملك والخفير يصليان جنبا إلى جنب في المسجد. طيب في الحج، الخفير يطوف والملك يطوف، والخفير يسعى والملك يسعى. في مناسك الحج لا فرق بين أمير وخفير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين غني وفقير. لذلك العبادات كالصلاة والصوم والحج مطبق على الجميع من دون استثناء، يعني ما في مسعى خاص للكبراء في السلك الدبلوماسي، ما في طواف خاص لعلية القوم. مناسك الحج والعمرة والصيام والصلاة واحدة لدى الجنة. لذلك حري أن يكون كل واحد من المؤمنين عوناً وسنداً للآخر. فمن للمهاجرين غير الأنصار يسكنون إليهم ويشاركونهم حياتهم ومأكلهم ومشربهم وآلامهم وأفراحهم وجهادهم والزود عن حياضهم، ومن للأنصار غير المهاجرين يعلمونهم الدين ويفقهونهم فيه ويقرؤونهم القرآن. أرأيت إلى هذه المصالح المتكاملة؟ يعني أروع التكامل المضاربة. يعني لو فرضنا إنسان معه مال متقدم في السن ولا يحسن استثماره، لو أنه آخى شاباً مهندساً زراعياً مثلاً، طاقة كبيرة جداً، طاقة كبيرة ومثقفة، لكن ما معه مال، فعملوا مشروعاً الأرباح مناصفة، هذا بماله وهذا بجهده. المؤاخاة لها معنى واسع جداً، يعني حتى الشركات التجارية مؤاخاة، واحد بماله واحد بجهده. لذلك أيها الإخوة، من حكم المؤاخاة تكامل الأنصار والمهاجرين. أما صور هذه المؤاخاة فتبين السمو الذي بلغه الأنصار والسمو الذي بلغه المهاجرون. نذكر منه: تميل النفس الإنسانية المهذبة المزكاة إلى المحبة الصادقة والتضحية والإيثار، فكيف وقد عظم الإسلام مكانة المتحابين في الله؟ وعلى هذا الشعور الديني تقدم الأنصاري سعد بن الربيع إلى أخيه في الله عبد الرحمن بن عوف فقال. الآن في عنا أنصاري اسمه سعد بن الربيع، وفي مهاجر اسمه عبد الرحمن بن عوف. قال: إني أكثر الأنصار مالا، أقسم لك مالي نصفين، عندي بستانان خذ أحدهما، عندي بيتان خذ أحدهما، عندي دكانان خذ أحدهما. قال عبد الرحمن ابن عوف، والله لا أنساها هذه الكلمة: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ما هؤلاء الأصحاب الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنصار أسخياء والمهاجرون أعفة. الآن إذا الغني الغنى الفاحش استطاع أن يعالج في مستشفى مجاناً، من حق الفقير لا يقصر، لا يقصر. الأنصاري بذل نصف ماله، والمهاجر تعفف عن المال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. دلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فض من إقص وسمن ثم تابع الغدو. الإقص يعني لبن مجفف وسمن، أرباحه كانت غذاء، تابع الغدو إلى السوق. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، يعني في طيب معصر لونه أصفر. جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ما الأمر؟ قال يا رسول الله تزوج. دخل للسوق وباع واشترى وجمع مال وتزوج. أخواننا الكرام، ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. الشيء الذي يلفت النظر أنه كما أن الأنصاري سخي المهاجر عفيف، ما قبل أن يأخذ شيئا، عرض عليه بيتا ودكانا وبستانا، قال له بارك الله لك بمالك، دلني على السوق، تاجر وربح الإقصى والثمن، ثم تاجر فتزوج. فلما رآه النبي عليه أثر صفرة قال له ما الأمر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت إليها؟ ما المهر؟ قال نواة من ذهب، يعني بحجم نواة ذهبا أو وزن نواة من الذهب. قال أولم ولو بشاة. لذلك من السنة أن يكون في حفل عقد القران وليمة طعام. الأنصار مثل آخر من أمثلة المؤاخاة. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبينهم النخل. يعني الأنصار اقترحوا أن يكون نخل المدينة مشاركة مع إخوانهم المهاجرين. قالوا لا. فقال تكفوننا المؤونة وتشاركوننا في التمر. يعني الأنصاري عرض أن يتملك المهاجر نصف أشجار النخيل. قال لا، نحن نعتني بهذه الأشجار بجهدنا، أعطونا بعض الثمر ولتبقى الأشجار لكم. أرأيتم إلى هذه العفة؟ وهي مضاربة، وهي أفضل شركة في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أول مضارب في الإسلام، هو بجهده والسيدة خديجة بماله. ولعل أمانته وعفته كانت سبب زواجه به. قالوا تكفوننا المؤونة، أي تعتنون بهذه الأشجار وتشاركوننا في التمر. قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا يشبه شركات المضاربة اليوم، العامل بعمله والمالك بماله. وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارث أخوين، وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال. نزل أبو بكر الصديق في المدينة على خارج ابن يزيد ابن أبي زهير، وتزوج ابنته حبيبة، ولم يزل في بني حارث ابن الخزرج بالسلح حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وخارج ابن زيد أخوين. أنا أتمنى أن تترجم هذه الحقائق إلى سلوك عندك، إلى مؤاخاة. تعلمنا شيء جديد، اللي معه مال ولا يحسن استثماره ليؤاخي إنسانا خبيرا ليس معه مال. يعني الغني ليؤاخي الفقير، والقوي ليؤاخي الضعيف، وصاحب الحرفة ليؤاخي إنسان لا يتقن هذه الحرفة. بهذا تتكامل حياة المسلمين. قال المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، كفونا المؤنة وأشرقونا في المهنة أي في الخدمة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. يعني هم تكفلوا بالعناية بالشجر وأعطونا نصف الثمر، قال حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، أي إن ثناءكم عليهم ودعاءكم لهم حصل منكم به نوع من المكافأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني الأصل أن إنسانا قدم لك خدمة، الكمال يقتضي أن ترد عليه بخدمة مثلها. قدم لك هدية، الكمال يقتضي أن ترد عليه بهدية مثلها. لكن إذا كان هو غنيا وأنت فقير وأكرمك إكراما كبيرا ولا تملك أن تكافئه، قل له جزاك الله خيرا. لقد أثنى الله جل جلاله على المهاجرين والأنصار على هذه الروابط الطيبة فيما بينهم، وبين فضل بعضهم على بعض ومكانتهم عند الله، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، والحمد لله رب العالمين.